بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله، وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
اللهم أمين. مستمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء متصل بسابقه، وكما عودناكم مع هذه السلسلة المباركة المتعلقة بالأخلاق في الإسلام، ما زلنا فضل الشيخ نتحدث عن خلق الصبر، واليوم نتكلم تحديدا عن أنواع الصبر.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحديثنا ما زال موصولا حول هذه الروضة الغناء من رياض الأخلاق التي يحبها الله جل وعلا، وهي عبادة الصبر التي يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا. ومضى حديث واسع وعريض حول تفاصيل ومسائل وأحكام الصبر، واليوم لعلنا نتناول ما يتعلق بأنواع الصبر. ومعلوم بأن الصبر ينقسم باعتبار متعلقاته، ولذلك العلماء يقولون بالاستقراء أن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فالصبر على الطاعات مما أمر الله جل وعلا به، ولذلك يقول بعض العلماء: فإن العبد لا يكاد يفعل المأمور به إلا بعد صبر ومصابرة ومجاهدة لعدوه الظاهر والباطن. فبحسب هذا الصبر يكون أداؤه للمأمورات وفعله للمستحبات. وهذا قد لا يعني يستحضره المسلم غالبا، وإلا مثلا العبادات جميعها تجد بأن الصبر هو العمود الفقري له، مثل قضية الوضوء والاغتسال من الجنابة، أو اغتسال المرأة من الحيض، وكذلك الصلوات والزكوات والصيام والحج وغير ذلك. هذا كله صبر على طاعة الله جل وعلا، ولذلك ربنا جل وعلا أمر بالصبر كثيرا في القرآن. قال سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. وإذا ما جئنا إلى مسألة الصبر على الطاعة، نجد بأنه ينقسم إلى ثلاثة أحوال: صبر قبل العبادة، وصبر أثناء العبادة، وصبر بعد الانتهاء من العبادة. يعني مثلا الآن الصبر الذي قبل العبادة هو مجاهدة النية، مجاهدة النية وتصحيحها، وجعل الإخلاص هو الغاية من هذه العبادة. ولذلك الإنسان تجده يجاهد نفسه على الإخلاص، ويحرص على أن يسد جميع المنافذ التي تقود إلى إفساد هذه العبادة وهذه الطاعة. والرياء مفسد للإخلاص وللنية، كما يفسد الخل العسل. الصبر حال أو في نفس العبادة ونفس الطاعة، وهو أن لا يغفل عن الله في أثناء الطاعة والعبادة، بحيث أنه لا يتكاسل عن تحقيق مثلا السنن والمستحبات والآداب، وأن يراقب الله جل وعلا على الدوام والاستمرار. والأمر الآخر الصبر بعد الانتهاء من العبادة، وهو بأن لا يعني يخبر عن عمله، وأن يبتعد عن مواطن الرياء التي تقود إلى يعني ذكر هذا العمل. فإن الرياء مبطل للعمل كما ذكرت، ولذلك الإنسان يصبر حتى بعد العبادة. طبيعة الإنسان أنه يحب الثناء ويحب الامتداح، وهنا يأتي الصبر ليمنع الإنسان من أن ينزلق في مثل هذه المزالق الخطيرة. أيضا عندنا صور كثيرة جدا في الصبر على طاعة الله جل وعلا، منها ما يتعلق كما ذكرت قبل قليل بالعبادات. جميع العبادات والطاعات تحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر. كذلك ما يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل، عبادة جليلة، هي وظيفة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل جل وعلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قل جل وعلا وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وأيضا في وصية لقمان لابنه حينما قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. والله تعالى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بالنسبة لتصحيح النية قبل هذه العبادة يكون قبلها وأثناءها وبعدها. قبلها بتصحيح النية، يعني الصبر مثلا على هذه العبادة، صبر على عبادة الدعوة إلى الله يكون بتصحيح النية، بأن يكون الدعوة تكون لله ليست لذاتك ولا لشخصك وليست لجماعة ولا حزب ولا طائفة، إنما دعوتك لله، تريد وجه الله عز وجل، ما تريد شيء من هذه الأمور الدنيوية، وإنما تريد بعملك الله والدار الآخر، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ما قال إلى نفسي أو إلى شيء، لا، وإنما لله كلها لله. وهذه تحتاج إلى تصحيح النية ومجاهدتها. الصبر أثناء الدعوة بحيث الإنسان يجعل الصبر مطية في دعوته حتى يصل إلى المراد والمقصود، وذلك بتصحيح النية وأيضا استصحابها على الدوام وعدم انقطاعها، وأيضا حضور القلب بين يدي الله. وبعد الدعوة طبعا مثل ما ذكرنا يعني لا يتحدث بهذا بغرض الرياء والسمعة، وإذا رأى آثار دعوته فإنه لا يعجب بذلك، وإنما يرد الأمر إلى من؟ إلى الله جل وعلا. ولذلك لولا الله ما اهتدى، ولولا الله ما دعا، ولولا الله ما صلى ولا زكى ولا صام ولا حج، ولولا الله ما عمل هذه الأعمال الصالحة. فيرد الأمور كلها إلى الله، ويقطع الطمع في أن يجعل له نصيب وحظ من هذه العبادات، وإنما حتى يميت الكبر والرياء والغرور والعجب الذي قد يقدح زناده إبليس. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية إن شاء الله نرجعه إلى المجالس القادمة. أسأل الله تعالى لي وللجميع التوفيق والسداد وصلاح النيات والذريات، سأل جل وعلا القبول لنا ولكم، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله لنواصل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، وبصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. فضل الشيخ، نستقبل معنا هذه المكالمة. الأخت فاطمة، تفضلي.
مرحبا أخوي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخوي، سؤالي عن صيام شهر شعبان، يعني أنا أعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أكثر الشهر يصوم فيه بعد شهر رمضان هو شهر شعبان، بس في ناس تصوم الشهر كامل متتابع من أول ما يبدأ لين مثلا آخر يوم في الشهر، بعدين يكملون على رمضان، فما حكم هذا الشيء؟ لأن مثلا هذا الشخص ممكن يعني من عوايده أنه يصوم أثنين وخميس والأيام البيض، بس اقتداءا بسنة
رسول
الله يعني
يصوم
الشهر كله كامل،
نعم،
متتابع بدون توقف،
نعم. حكم طيب في سؤال آخر؟
لا تسلم.
حياك الله. إذن نأخذ مكالمة أيضا. عمر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا عمر.
الله يحييك.
تفضل
شيخ. أنا عندي سؤال.
نعم.
هل يجوز أن المرأة تقرأ القرآن في حفل رسمي إذا كانوا يعني بوجود رجال موجودين فيها؟
نعم.
لأن الوالدة عندي يعني قالوا لها، يعني عرضوا عليها أن هي تقرأ في حفل لكبار السن في التعليم، فتشاورت، فبغيت أسأل يعني هل هو يجوز أن يتقرأ القرآن في الحفل بوجود رجال أم صوت المرأة عورة؟ جزاكم الله خير.
نعم، جزاك الله خير يا عمار، بارك الله فيك. إذن فضلة الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. طبعا مستمعين الكرام نذكركم بأرقام التواصل للمشاركة من داخل الدولة، يمكنكم الاتصال على الرقم 600-55-1688 ومن خارجها 00971-600-551-668، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 668. فضل الشيخ، الأخت فاطمة تسأل عن حكم صيام شهر شعبان كاملا.
الحمد لله، من السنة صيام شهر شعبان كاملا إلا يوم أو يومين، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم شعبان كله أو أغلبه، ثبت ذلك من حديث أسامة ومن حديث عائشة. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فمن السنة إذا أحب الإنسان أن يصوم شهر شعبان أن يصوم حتى إذا بقي على رمضان يوم أو يومين أفطر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ عمر يسأل عن قراءة المرأة للقرآن في حفل يحضره الرجال.
الحمد لله، أسأل الله جل وعلا أن يبارك لك في الوالدة وأن يثيبها وأن يكتب لها الأجر وأن يكثر أمثالها، فجميل أن نسمع مثل هذه الأسئلة لحفظ الأمهات كتاب الله جل وعلا، وبالمؤكد بأن الوالدة متقنة ولذلك قدمت في هذا الحفل. إذا كان الحفل نسائي فلا حرج، طيب، أما إذا كان الحفل فيه رجال وكذا فالأفضل أن تبتعد عن هذا إلا أن تكون من وراء حجاب فلا حرج، أما أن تكون أمام الرجال فالاحتياط والأفضل أنها يعني تبتعد، وممكن أن يستغنى برجل هو الذي يقرأ.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، ما زلنا متواصلين معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-55-1688 ومن خارجها 00971-600-55-1668، ورسائل نصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. هنا أحد الأخوة على 6688 فضل الشيخ يسأل يقول إذا صلينا مثلا 4 ركعات الظهر أو العشاء نصلي، المهم شيخنا سؤاله عن التشهد الأوسط، هل تقرأ كاملة ثم في بداية الصلاة هل نكبر برفع اليدين ثم قراءة الفاتحة أم لا بد أن نقيم للصلاة، وهذا في حق النساء؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للمصلي إذا أراد أن يدخل في الصلاة فإن الواجب عليه أن يجعل النية مقارنة للتكبير أو أن تتقدم عليه شيء يسير، وذلك لأن النية شرط من شروط صحة الصلاة، والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، ثم بعد ذلك يكبر المصلي تكبيرة الإحرام التي بها يدخل الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ومن السنة أن يرفع يديه مع التكبير قائلا الله أكبر، فإذا قال الله أكبر هذه التكبيرة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها. ثم من السنة المستحبة أن يأتي بدعاء الاستفتاح بعد التكبير، يقول سبحانك اللهم وبحمدك، أو يأتي بالدعاء الآخر اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأ الفاتح وهكذا. هذه السنة، ولو اكتفى بتكبير الإحرام ثم قرأ الفاتح مباشرة صحت الصلاة، لكن هذه السنن ما يتركها الإنسان. هذه السنن لا يتركها الإنسان. الأمر الثاني ما يتعلق بالتشهد الأول، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر في التشهد الأول على الشهادتين فقط، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، وثبت عنه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أكمل الصلاة الإبراهيمية، فهو في التشهد الأول، طبعا الكلام هذا فأتى بالتشهد الأول والصلاة الإبراهيمية أكملها، وأهل العلم من أهل التحقيق يقول لم يكن ذلك له عادة، يعني أحيانا يأتي بهذا. فلو المصلي في التشهد الأول أكمل التحيات كاملة لا حرج عليه في ذلك والحمد لله رب العالمين.
نعم. وماذا عن الإقامة شيخنا؟
الإقامة ليس لها علاقة يعني شروط الصلاة ولا بأركانها ولا بواجباتها. ولذلك للأسف بعض الناس يخطئ فيعتقد بأنه إذا صلى من دون إقامة بطل الصلاة، وهذا غلط. ما له علاقة، الأذان والإقامة منفصلان عن الصلاة. لكن بالنسبة للرجال الرجل يجب عليه أن يقيم للصلاة في أصح أقوال أهل العلم، أما المرأة فلا يجب عليها لا الأذان ولا الإقامة في أصح أقوال أهل العلم.
بارك الله فيك فضل الشيخ. معنا مكالمة. أبو هند.
مرحبا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله بالخير. جزاكم الله ألف خير على البرنامج.
وإياك تفضل يا أبو هند.
عندي سؤالين شيخنا.
نعم.
اليوم الجمعة الاغتسال والتبكير والطيب والدنو من الإمام، بس الدنو من الإمام أنا هاي يمكن كلنا عندي، بس الدنو من الإمام أنا مريض بالدن، فإذا ما أقدر أجلس يعني أكون مستاند على الجدار أو أكون أغلب الأحيان مستاند على الجدار.
نعم.
فما أقدر أدنو من الإمام، فهل في ركن ناقص؟
نعم.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني شيخنا، أنا فاتتني صلاة العصر.
نعم.
ودخل علي وقت المغرب، جيت بصلي المغرب، فهل أصلي العصر أول ولا أصلي المغرب وبعد أصلي العصر؟
نعم. يعني الله. جيت المسجد والجماعة يصلون المغرب؟
لا،
من فرد. أو لوحدك؟ نعم. طيب حياك الله يا وهن. نأخذ مكالمة أيضا. أمنية. أمنية معي. ألو، السلام عليكم. طيب انقطع، على الاتصال انقطع. نجيب فضل الشيخ على السؤال الأخ بوهن. في سؤاله الأول ذكر جملة من السنن التي المستحبة في يوم الجمعة، ومنها الدنو من الإمام، وهو حريص على تطبيق هذه السنة، لكن لديه ظرف مرضي، عذر مرضي يمنعه من ذلك، فيضطر لأن يستند على الجدار أو الساري ونحو ذلك. شيخ
الحمد لله. نعم، ثبت في السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر من جملة ما ينبغي للمسلم الحرص عليه الدنو من الإمام، ولذلك عده العلماء من السنن المستحبة. فإذا بكر الإنسان إلى المسجد فإنه يسن له أن يدنو من الإمام، والدنو من الإمام يكون في الصف الأول. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على المسابقة على الصف الأول، وقد ثبت عنه أنه قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. والأمر الثاني، ما دام أن الأخ كان حريصا فيما سبق على دنو من الإمام ثم منعه مانع أو حجزه عذر، فنرجو الله أن يكتب له الأجر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ولكن أنا أنصح الأخ بأن يجد وسيلة أخرى لقضية الدنو من الإمام، ومن ذلك مثلا لو أنه يشتري هذه الكراسي التي يستند إليها وهي موجودة الآن في الأسواق، فهي تعينه بإذن الله تعالى في البقاء في الصف الأول وأن يدنو من الإمام، لأنه فيما يظهر بأن مشكلته الصحية يعني تتعلق بمسألة حاجته إلى الاستناد على الجدار. وأعتقد بأن هذه الكراسي الأرضية لعلها واضح يا شيخ يحيى، الكراسي الأرضية التي يستند إليها، وأنا رأيتها في المساجد وطلبة العلم في الدروس يحضرونها، وهي يعني رخيصة الثمن. ممكن يحضرها حتى يحصل الأجرين والفضيلتين والخيرين.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. معنا مكالمة. الأخ سمير.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليك
أصحاب والدكتور الفاضل
يحيى معك
والشباب اللي عم تنصروا، بارك الله فيكم.
حياك الله سمير.
أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، في مقولة إحنا يعني بنسمعها كثير ودعاء من دعيلة بعض، إنه مستقى من إنه يحشر المرء مع من أحب. وصدق أنا قرأت مرة حديث نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بس ما بعرف مدى صحة هذا الحديث، سنده يعني كان صحيح أو ضعيف، فهذا حد الدكتور لو يذكرنا في هذا الحديث وإذا كان مدى صحته. والسؤال الثاني، هل يجوز لي الصيام بعد منتصف شعبان، علما أني غير متعود على صيام هذه الفترة من بعد 15 شعبان، يعني ما درجت
العادة. يعني ما صام قبل 15؟
صمت أنا بس حاب أني يعني أصوم أكثر.
لا يعني صمت قبل 15؟
صمت بس يعني صمت فقط يومين.
طيب.
حاب أني أصوم أنا لا على يعني على,
نعم.
على التحديد أصوم بعض الأيام ممكن يكون في من ضمنها اثنين وخميس لقدر رمضان بيومين مثلا.
نعم.
نعم.
طيب.
هل هذا يجوز؟ علما أني مش متعود أصوم هذا الأيام يعني.
نعم طيب
شكرا لك
حياك الله بارك الله فيك. معنا مكالمة. أمنية تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بنت الشيخ عندي سؤال. أنا علي أيام قضاء من رمضان السابق.
نعم.
في الوقت الحالي أنا حامل.
نعم.
فصعب علي الصيام والقضاء في الوقت الحالي. عايز أعرف حكم أنه أنا حصومة يعني بس بعد رمضان فالحكم صيام بس ولا في حكم معاها يعني عم مساكين ولا الحكم ايش بالضبط
يعني في اول الحمل؟
انا في منتصف الحمل.
طيب يا امنية
شكرا
حياكم الله. اذا فالشيخ نكمل اجابة على هذه الاسئلة. الاخ بو هند يسأل يقول اذا فاتته صلاة العصر حتى دخل وقت المغرب ف كيف يصلي؟ هل يجب عليه الترتيب؟
الحمد لله. نعم، الترتيب بين الصلوات الفائتة واجب في أصح قولي أهل العلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب يوم الخندق فقضاهما بعد المغرب، فبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم صلى العشاء صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن من فاتته الصلاة فإنه يجب عليه أن يصليها قبل الحاضرة، قبل الحاضرة. فمن فاتته صلاة العصر ثم أدرك الإمام في المغرب فإنه إن أمكنه أن يصلي قبل إقامة الصلاة صلى، وإلا دخل مع الإمام في صلاة المغرب بنية العصر. فإذا سلم الإمام من الثالثة والتي هي صورة وهيئة صلاة المغرب قام فأتى بركعة رابعة، قام فأتى بركعة رابعة، وبعد ذلك يقوم فيقيم لصلاة المغرب ويصليها، وإن وجد جماعة فأفضل أن يصلي معه.
نعم جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا مكالمة. العنود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بغيت أسأل عن أنا صارت ولادتي رمضان اللي فات.
نعم.
أول رمضان.
نعم.
أول يوم من رمضان. إنزين كانت عندي الرضاعة لين 9 شهور وعقب يوميت أبغى أصوم اللي علي كنت أتعب وايد.
نعم.
يعني أنا عندي دم ناقص أتعب وايد حتى الصيام.
نعم.
فهل علي اسم إني أنا بكون مؤتمة ولا أقدر أطلع مثلاً بيجات أو شيء عن هذا؟
نعم.
مع إني أنا صمت يعني عدد يعني باقي لي بس مال 12 يوم.
ما استطعت.
نعم. إني أنا أصوم. بس
أني
أتعب وايد.
نعم طيب. طبعا الآن ما في رضاعة ولا حمل آخر.
لا.
طيب إن شاء الله.
بس أني قاعدة أحاول أني أنا أصوم بس أني وايد أتعب.
أي نعم طيب واضح إن شاء الله. إذن فالشيخ نكمل إجابة على الأسئلة. الأخ سمير سأل أولا عن هل هذا حديث أو لا، يحشر المرء مع من أحب وما مدلوله؟
الحمد لله. نعم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال المرء مع من أحب، والمعنى يحشر. أما لفظة يحشر فلا أحفظها، وإنما الذي أحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. قد جاء من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فجاء أعرابي فسأله عن الساعة فقال ماذا أعددت لها؟ قال ليس بكثير صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بشيء، فرحنا بقول سلم أنت مع من أحببت، فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر. وأيضا جاء من وجه آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. وهذا كله يدل على أن المرأة مع من يحب في الدنيا ويوم القيامة. في الدنيا من التقاء الأرواح، فقد جاء في الحديث الصحيح الأرواح جنود مجندة، ما تعارف من ائتلف وما تنافر من اختلف. وأما يوم القيامة فالله تعالى يحشر المؤمنين مع من أحب، أن يحشر المؤمنين مع من أحب. ولذلك محبة الله ومحبة رسوله ومحبة الصحابة ومحبة الصالحين، محبة العلماء، هذا كله خير وفضل عظيم، ويعتني المسلم بذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ذلك يقول أنس: فما فرحنا بشيء، فرحنا بقول رسول الله أنت مع من أحببت. ولذلك يحرص المسلم على محبة الأخيار والفضلاء والصالحين.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك معنا هذه المكالمة. حمد،
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. محمد تفضل.
كيف حالك شيخنا الكرام؟
حياك الله تفضل.
يعني حبكم في الله.
أحبك الله.
سؤالي، أنا كنت في سفر وفاتتني بعض الصلوات، عند رجاع في مكان الإقامة هل إنسان يكدي صلاة السفر ولا صلاة الكامل؟ قال وادك.
نعم طيب، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخ سمير يسأل عمن لم تكن له عادة أن يصوم شعبان وقد صام هذه السنة قبل المنتصف يعني يومين، ويريد أن يصوم الآن بعد المنتصف بعض الأيام.
الحمد لله، ما دام أنه صام قبل المنتصف ويريد إكمال صوم شعبان فلا حرج عليه في ذلك. الذي عليه الحرج هو الذي يتعمد أن يصوم بعد منتصف شعبان. وقد تكلم العلماء في مثل هذه المسألة، وأن تقصد ذلك يحتاج إلى دليل وليس ثم دليل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام صام شعبان من أول من أوله. فإذا كان الإنسان له رغبة ثم منعه مانع وأراد قبل منتصف شعبان أن يبدأ بالصيام فلا حرج عليه في ذلك، لكن إذا جاء قبل رمضان بيوم أو يومين يفطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا صوما كان يصومه أحدكم، يعني على العادة مثل صوم الاثنين أو الخميس وهكذا.
صحيح، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. الأخت أمنية تسأل تقول عليها قضاء أيام رمضان الفائت وهي الآن حامل ولا تستطيع الصوم، بمعنى أنها سيدركها رمضان هذا العام ولم تكمل قضاء ما عليها.
الحمد لله، بالنسبة لمن كان عليها صيام سابق ثم منعها مانع من قضية القضاء إما لحمل أو رضاعة أو غير ذلك من الأشياء، فإنه لا حرج عليها في ذلك وتقضي بعد رمضان وليس عليها إلا القضاء. أما من كان عليها قضاء وتساهلت في ذلك وتكاسلت وفرطت وسوفت ثم أدركها رمضان وحصل لها ظرف آخر، فإنه يجب عليها أن تقضي وأن تطعم مع كل يوم تقضيه تطعم مسكينا، وذلك لفتوى الصحابة وهو قول جماهير أهل العلم على أن من فرطت في قضية القضاء ثم دهمها مرض أو دهمها حمل مثلا أو شيء من هذا القبيل ولم تستطع القضاء وتقضيه بعد رمضان وتطعم مع كل يوم مسكينا.
نعم. قريب من سؤال أمنية، سؤال الأخت العنود التي قضت رمضان الفائت في فترة النفاس ثم حاولت أن يعني تقول أنها أرضعت 9 أشهر ثم حاولت أن تقضي، قضت ما استطاعت، بقي عليه 12 يوم وتشعر بتعب شديد إذا صامت.
الحمد لله، نفس الجواب الذي ذكرته للأخت السائلة قبل قليل نقولها أيضا للأخت، فما دمت أنك معذورة وأنت قد شرعت بالصيام ثم حصل لك تعب وإرهاق فتفطرين والحمد لله، ثم بعد رمضان تقضين هذه الأيام المتبقية عليك وليس عليك إلا ذاك، ليس عليك إلا القضاء فقط. أما إذا كنت يا أخت الفاضلة قد فرطت، كان بإمكانك أنك تصومين ثم فرطت في ذلك، فإن عليك مع كل يوم تقضينه عليك إطعام مسكين. الذي يظهر من سؤالك بأنك ما فرطت ولذلك عليك القضاء فقط. بارك الله في الجميع.
بارك الله فيك فضل الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، ما زلنا متواصلين معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-688 ومن خارجها 00971-600-551-668 والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. ومعنا هذه المكالمة. براشد تفضل. براشد معاي؟ براشد يا أبو راشد تفضل. طيب لعله يعيد الاتصال. طيب شيخنا الأخ محمد يسأل يقول إذا كان في سفر وفاتته بعض الصلوات ثم أقام كيف يقضي تلك الصلوات؟
الحمد لله، القاعدة في هذه المسألة أن من تذكر صلاة سفر تذكرها في الحضر أنه يصليها تامة في أصح قولي أهل العلم، وهو الذي عليه جمهور الفقهاء أن من تذكر صلاة بعدما أقام نسيها في السفر فإنه يصليها تامة. مثلا بعض الناس الآن تقلع به الطائرة قبل صلاة المغرب ويريد أن يؤجل الصلاة، أن يؤخرها، يقول أجمع جمع تأخير فينسى ويصل إلى بيته وقد فاتته المغرب والعشاء، فالواجب عليه أن يبادر إلى صلاة المغرب أولا 3 ركعات، ثم يصلي العشاء 4 ركعات، صلي العشاء 4 ركعات تامة، حتى لو كان قد دخل عليه الوقت في السفر، دخل وقت العشاء عليه في السفر، فما دام أنه أقام يصليها تامة. بارك الله في الجميع.
والعكس شيخنا إذا كان مثلا فاتته بعض الصلوات في الحضر ثم سافر.
نعم، بالنسبة لمن دخل عليه وقت الحاضرة ثم سافر فإنه يصليها مقصورة، إلا في حالة واحدة وهي إذا فوت وقتها، بمعنى أنه الآن أثناء سفره سافر بعد العصر، صلى العصر ثم سافر، فتذكر أنه لم يصل الظهر فاتته صلاة الظهر، نقول صليها تامة على حالها، لأن القضاء يحكي الأداء ولا يصليها مقصورة. أما لو أنه دخل عليه وقت العصر وهو لم يصلي بعد وسافر وأحب أن يصلي في السفر في وقت العصر يصليها مقصورة ولله الحمد.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. معنا مكالمة، أبو راشد تفضل.
يدين فضلك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو راشد تفضل.
قبلة على رأس الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنيزي، وقبلة على رأسك يا شيخ يحيى.
الله يحفظك
ويرفع الله قدرك. بارك الله فيك.
وأنا يا شيخ دكتور عزيز بن فرحان العنيزي أنا طالب تحت يديك ونحن نقتدي فيك طال عمرك.
جزاك الله خير تفضل.
وجزاك بالمثل طال عمرك. الحين أنا دخلت الصلاة، دخلت المسجد.
نعم.
وفاتني صلاة الجماعة، وياني مثلا أشخاص معينين في المساجد وصلوا فينا جماعة، هل يعتبر هذا من صلاة الجماعة؟ أنا أدري 27 درجة.
نعم،
فقط هذا سؤالي، والله يجزيكم الخير.
الله يحفظك يا أبو راشد وبارك فيك. مرحب. مكالمة أيضا، أبو عايدة تفضل.
السلام عليكم دكتور يحيى علي وفضيلة الشيخ دكتور عزيز فرحان وأخونا عبد العزيز أحمد والمستمعين.
عليكم السلام. توني أبو عايدة أقول ما اتصل، سبحان الله.
لا موجود طالب.
تفضل.
أنا أستمع لكم لكن طايح في زحمة.
الله يعينك.
طلع لي منفذ لأوصل لأقرب مسجد.
الله يعينك.
طال عمركم، شو القواعد الشرعية لاستقبال معزين في الخيمة؟ فأنت لما تدخل مدخل الخيمة، المدخل الرئيسي، احيانا اهل المعزين يلسون على اليمين واحيانا يلسون على اليسار، ايهما افضل؟ هاي واحدة. ثاني شيء، انا مره دخلت الخيمه ما اعرف كيف اعزيهم صراحه، بالرغم اني هذول من اهلي، ما بعرف مين
القريب للميت.
واحد جالس عند المدخل، واحد جالس في الوسط على اليميني، وواحد جالس على الجدام الموازي لمدخل الخيمة، وواحد جالس على اليساري. يعني أنت رأسك يلف ويدور لين تسلم على هذول. ألا يفترض أن هؤلاء يتجمعون كلهم عند المدخل بحين فضيلة الشيخ ويشرح يعني كيف يكون هذا؟ وفعلا أحيانا أنت ما تعرف الناس، الخيمة تكون كبيرة وفي عهل، وأنت أهم شيء أن تعزي أهل المتوفى يعني.
نعم واضح.
وجزيتم خيرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. إذن فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. أخ راشد يسأل يقول إذا فاتت الجماعة الأولى ثم أتت جماعة ثانية وثالثة وهكذا، هل الأجر كذلك هو أجر الجماعة الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد؟
الحمد لله. أولا باتفاق العلماء على أن الجماعة الأولى هي التي تنال الأجر الكامل الوارد في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، هذا باتفاق أهل العلم. وأما ما سوى ذلك فهو محل خلاف فيما يتعلق بالجماعة الثانية في المسجد أو فيما يتعلق بصلاة الجماعة في البيت أو في السوق أو في المحلة أو في الشركة أو في المؤسسة أو في الدائرة. فمن أهل العلم من يذهب إلى أن الصلاة في الصلاة جماعة في أي مكان آخر أيضا ينال فيها المسلم الأجر كاملا. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن الأجر دون ذلك, وهو الوارد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلاة فيما لما ذكر مسألة فيما يتعلق بمسألة الصلاة في غير المسجد قال ب25 درجة, حملها العلماء على الجماعة في البيت أو في السوق أو في المحلة أو في الدائرة أو في الشغل أو في كذا. وهذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الجماعة الثانية أو جماعة السوق أو جماعة الدائرة أو الشغل مثلا على 25 درجة, والمسألة محل بحث وكلام عند أهل العلم في القديم والحديث.
نعم, جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. الأخ بعايدة يسأل عن قضية يعني استقبال المعزين من قبل أهل المتوفى إذا عقدوا مجلس للعزاء.
الحمد لله, يظهر أبو عايد المسألة فنية وليست تحتاج إلى فتوى. على العموم التعزية هي التسلية وهي سنة. النبي عليه الصلاة والسلام عزى وعزي أيضا في وفاة جعفر, ويعني دعا الناس إلى التعزية, والتعزية فيها تسلية للمصاب, وذلك بقوله قول المعزي له سأل الله عزاءك مثلا أو شيء من هذه الكلمات التي الطيبة التي يعني تخفف وطأة الحزن بالنسبة للمصاب. أما قضية عدم معرفة أصحاب العزاء فهذا طبعا يحصل عند من ليس له علاقة بأصحاب العزاء في واقع الأمر, وإنما أراد مشاركة هؤلاء في هذا الحزن وهذا الترح ومحاولة تخفيف وطأة هذا المصاب الذي عليهم فيحصل. وأما الذين يعرفونهم فبالمجزوم بأنهم سيتجهون إليه, وتبقى المسألة يعني ليست قضية شرعية بقدر ما هي قضية ترتيب مثلا. يعني لو كان مثلا, لأن الناس يختلفون, بعض الناس عزاهم بسيط يأتيهم مثلا عدد يسير, وبعضهم لا عزاهم كبير يأتيهم عدد كبير. ولذلك لو تميز مثلا أهل العزاء أفضل, لأن الملاحظ أن بعض الناس الآن يصاب بمشقة وحرج لأنه سيدور على كل من في هذا السرادق, وهذا حقيقة
يعزل الجميع
يعني. وأنا حقيقة من الناس الذين يمكن وقع في مثل هذا الحرج, فكل ما شفت واحد أقول أحسن الله عزاك, أنا ما أدري عاد هو المصاب ولا غيره, لأنه مضطر ما أدري, قد يكون ابن الميت أو ابن الميتة مثلا أو قريب لها, فمضطر أن يعزي الجميع, وبعضهم قد يكون مثلي جاي يعزي. فالمقصود بأنه يعني ممكن أنه لو تميز وأصبحوا في أول المجلس مثلا أو السرادق يعني يكون أفضل. نعم,
وطيب أن بعض الأحيان في بعض المجالس يأتي واحد ويعرف المعزي يقول هذا ابنه هذا عمه.
صحيح صحيح, ويختلف حقيقة الناس, يعني تعرف بعض الناس قدرات فبعض الناس ينتبه لهذه المسألة وبعض الناس لا ينتبه.
بارك الله فيك فضل الشيخ وأحسن الله إليك. هنا الأخ محمد نسأل الله لك الشفاء والعافية, يقول عمل عملية قسطرة حيث كان عنده بعض الشرايين المسدودة, وهذا الأمر كان قبل رمضان الماضي ومنعه الطبيب من الصيام, وذهب إلى الطبيب آخر مسلم فأخبره أيضا أنه لا يمكنه الصيام بعد الآن وأن الصيام يسبب إجهادا لقلبه, فما الواجب عليه؟
الحمد لله, أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة, واصبر فإنك ممن يحبهم الله, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أحب الله عبدا ابتلاه, قل النبي عليه الصلاة والسلام يبتلى المرء على قدر دينه يعني على قدر إيمانه. والمقصود أخي الفاضل ما دام أن الطبيب أو أكثر من طبيب أرشدك إلى الامتناع عن الصيام فالحمد لله, ستنتقل إلى الإطعام ولك مثل أجر الصائم, أبشر بهذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام فالله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيّن بأن المريض يفطر. والمرض على نوعين, مرض دائم وعضال ومستمر يمنع الإنسان من الصيام مستقبلا, فهذا ينتقل من الصيام إلى الإطعام وله أجر الصائم. ومرض مؤقت ليس بدائم وإنما إلى أمد, حسب ما يذكر الأطباء فإن هذا لا يطعم وإنما ينتظر حتى يشفى، فإذا برئ قضى هذه الأيام التي عليه وليس له وليس عليه إلا ذاك. نعم
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. أحد الأخوة يسأل يقول هل العفو عن الظالم يعني مستحب في كل الأحوال؟
الحمد لله لا، ليس في كل الأحوال، وإنما الأصل القاعدة العفو عمن ظلم الإنسان عموما، فالله جل وعلا يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، قل جل وعلا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، قل جل وعلا فاصفح الصفح الجميل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله عفو يحب العفو، قد عفى النبي عليه الصلاة والسلام. فالأصل القاعدة العفو مطلقا، لكن بالنسبة للمستمرئ في الظلم الموغل في الأذية فإن هذا من الحكمة أن لا يعفى عنه، إنما يعرض على القضاء، وأيضا أو يقال له سندعو عليك مثلا، لأن من الناس من يظلم كثيرا وينتهك مثلا حرمات الناس وربما يوصل الأذية لهم، وحينما يسمع أن كل أحد قال عفونا عنك عفونا عنك، هذا فيه إغراء له بقضية الاستمرار في الظلم والاستمرار في الأذية، ولذلك قد يكون من الحكمة عدم العفو عنه. وقد فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من هو؟ هو سيد العافين عليه الصلاة والسلام. ولذلك في أسارة بدر لما قفل النبي عليه الصلاة والسلام كان أحد المشركين من صنادين قريش قد عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم لما أطلق السراح وقد قطع العهود على أن لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تمكن منه النبي صلى الله عليه وسلم قال واعفو عني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تريد أن تذهب تمسح عارضيك تقول خدعت محمدا مرتين، فقال من للصبية، قال النار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام عليه الحد. نعم
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا على 6688 يسأل الأخ عن مدة السفر التي يجوز فيه أو فيها الإفطار للمسافر.
الحمد لله كل ما يطلق عليه سفرا لغة وعرفا فهو سفر، يترخص فيه المسافر برخص السفر، وليست العبرة بالمشقة بل العلة السفر، فالعلة مناط الترخص هو السفر. والسفر الذي يشق الأصل في الإنسان أن يفطر، حتى أن بعض العلماء يؤثمون الشخص المسافر الذي يشق عليه السفر بعدم الفطر، ويستدل لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى أناسا تجمعوا على شخص فسأل فقالوا صائم، قال كلكم خير منه، وجاء في الحديث الآخر ليس من البر الصيام في السفر. فإذا كان السفر يشق على الإنسان فالأفضل الفطر، بل بعض العلماء قد يوجب عليه الفطر لهذه النصوص، وإذا كان السفر مريح للإنسان فبعض العلماء يقول أفضل أن لا يفطر ولو أفطر لا حرج عليه.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. يقول إذا وصل إلى مقصده في السفر إلى الجهة التي سافر لها قبل رمضان ثم مكث في نفس المدينة قبل رمضان يومين وأيام من رمضان، لعل الشيخ مشكل عليه قضية المدة.
نعم،
يعني 4 أيام ونحو ذلك.
نعم، هذه مسألة حقيقة الكلام فيها طويل. باختصار جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن من سافر 4 أيام فأقل فهو مسافر، بمعنى يترخص برخص السفر، وأما من أقام أكثر من 4 أيام فلا يترخص لأنه في حكم المقيم. القول الثاني وهو أن المسافر ما دام أنه مسافر ولم يعزم إقامة فإنه يترخص برخص السفر من القصر والجمع والفطر والمسح على الجوار ب3 أيام بلياليهن، وهذا الذي يظهر أنه الصواب. لكن ما دام أن الإنسان مستقر في بلد وساكن وليس ثم سفر داخلي، والأفضل له أن لا يفطر في مثل هذا الحالة، كما ينص على ذلك العلماء في قضية الأفضلية أنه ما يفطر في هذا. وأيضا خروجا من الخلاف الوارد قبل قليل ذكره في مسألة التحديد بالأيام، الأفضل أن لا يفطر. نعم
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا مكالمة أبو عيسى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا مشايخنا؟
بارك الله فيك. تفضل. الله يحفظك.
الله يخليك. مشكورين أول شيء على البرامج طيب على المقدمة الحلوة من الشيخ عزيز.
الله يحفظك.
تفضل. الله يخليكم إن شاء الله. سلمك الله. سؤالين. الحين كان قبل شوي يتكلم الشيخ عن العفو. أنا مثلاً يجيني واحد يقول يا أخي سامحني على أي شيء غلطة ولا تكلمنا عليك ولا شيء، فأنا مثلاً هل يحق لي أسأل أقول أنت يا أخي شو قلت زين، شو غلط علي، شو تكلمت؟ من حقي أعرف، يمكن ما سامحه، يمكن ألجأ للقضاء مثلاً أعترف الحين مثل ما قال الشيخ. واحد يغلط وكل فترة يسامحوني سامحوني.
هذا ليت السكت هذا.
فأنا أبغي أعرف ليش، يعني شو قال عني، تكلم شيء غلط، شيء كبير، شيء
طيب.
يعني هل يحق لي مثلا انا اقول له لا لازم انت تخبرني؟ وبعدين انا قلت له حق واحد من الاشخاص قال لي يا اخي ربك قال لا تسألوا عن اشياء تبدا لكم تسألكم. بس انا الحين انت غلطت علي مثلا تكلم، تخبرني شو، يمكن يا اخي سببت لي مشاكل، يمكن ضريتني، يمكن خربت علي امور،
شوهت سمعتي.
نعم
او شوه سمعتك مثلا او كذا.
هي مثلا يمكن خرب على واحد، يمكن كان بيتزوج خرب عليه،
هذه هي
تكلم عليه، هي يمكن خرب عليه في مكان سبب يعني توتر بيني مثلا بين
شخص. نعم. السؤال الثاني ابو عيسى.
السؤال الثاني سلمك الله، الخلوة اللي غير شرعية شو هي؟ يعني مثلا هل اذا انا دخلت محل تجاري مثلا في موظفة تشتغل هناك داخل صاحب في المحل، وأنا دخلت ما في حد غيرنا، هل هذا يعتبر غير شرعي؟
طيب.
غير شرعي يعني.
طيب.
وهذا جزاكم الله خير.
بارك الله فيك، حياك الله. إذا فضل الشيخ، سؤال الأخ أبو عيسى، وهذا يحصل، يأتيك بعض الأشخاص يقول سامحني إن كنت غلط عليك أو كذا، فيبدأ ويحقق معه. هل يلزم أن يخبره بما قال فيه؟
الحمد لله. أولا الذين يعني يبادرون إلى مثل هذا القول على ضربين وقسمين. القسم الأول أناس بسطاء لا يقصدون شيئا، وذلك حينما تمر بهم بعض المواسم مثل موسم شعبان وما ورد فيه من الحديث يغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاهن، ومثل مواسم رمضان ومثل مواسم الحج، فهو يريد أن يبرئ ذمته مما لا يعلم مما صدر منه. وهذا في الحقيقة توسع فيه الناس توسعا في تقديري بأنه سيعود في الضرر عليهم في المقام الأول، وسيزرع الشك في نفوس الآخرين. مثل أخونا الفاضل الآن، كيف أنه زرع في نفسه شكا وهو بريء فأوغر صدر أخيه عليه. فما في داعي يا أخوان بارك الله فيكم. مثل واحد يعني يرسل يقول سامحوني، طيب سامحوني أنت إيش فعلت، إيش عملت مثلا؟ فلذلك هذا الجنس من الناس في واقع الأمر يعني توسعوا في هذا الأمر توسع كبير جدا، ولو كان مثلا خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعله الصحابة، فعله العلماء، لقال والله سامح. ما فيه، هو فهم لأحيان الأحاديث بشكل مغلوط. القسم الثاني لا، قد يكون من الناس من فعل فعلة معينة ثم يأتي يقول سامحوني. أنا هذا الجنس يجب عليه أن يتنبه إلى أنه لا ينبغي أن يبادر، لأنه في هذه الحالة سيفضح نفسه وقد ستره الله عز وجل، ويوغر صدر أخيه، وخاصة إذا هو يعلم بأن هذا الرجل محل شك، فإن هذا الشك سيقوى إلى يقين أو غلب الظن فيتنبأ. أما أنت أخي الفاضل فأنصحك بأن لا تسأله، لا تسأل، وقل غفر الله لي ولك، وصدقني بأن ما من مظلمة تظلم إلا وستكون لك، والله جل وعلا معك.
جزاك الله خير فضل الشيخ عزيز وبارك فيك. مستمعي الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. كل الشكر لضيفنا فضل الشيخ عزيز، والشكر موصول لكم كذلك، وتقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.